الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أسباب النزول في القرآن الكريم، والذي سيكون بعنوان سبب النزول في القرآن الكريم والطريق لمعرفته وصيغه وفوائده وتعدد رواياته. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: أذكر سبب النزول وكيفية الطريق لمعرفته وصيغه وفوائده وتعدد رواياته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم والإجابة على السؤال السابق من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، تعريف سبب النزول في القرآن الكريم. المحور الثاني، الطريق المعتمد عند العلماء لمعرفة سبب النزول. المحور الثالث، صيغ سبب النزول في القرآن الكريم. المحور الرابع، فوائد معرفة سبب النزول في القرآن الكريم. المحور الخامس، تعدد الروايات في سبب النزول في القرآن الكريم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، تعريف سبب النزول في القرآن الكريم. سين واحد، أذكر تعريف سبب النزول في القرآن الكريم مع الشرح للتعريف. الإجابة على هذا السؤال: تعريف سبب النزول في القرآن الكريم هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، ومن خلال التعريف يكون سبب النزول قاصرا على أمرين: الأمر الأول، أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، وذلك كالذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صاحباه فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، إنما جمعتنا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. الأمر الثاني، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه، كالذي كان من خولة بن ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خول بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو أوس بن الصامت. ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان عزيز الطالب، عزيزات الطالبة، لا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا، فإن القرآن الكريم لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن الكريم يتنزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال العلامة الجعبري: نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقع أو سؤال. عزيز الطالب، عزيزتي الطالبة، اعلموا أن من الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه ونجعل منه ما هو من قبيل الإخبار عن الأحوال الماضية والوقائع الغابرة. قال السيوطي: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحد في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. سبب اتخاذه خليلا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. المحور الثاني: الطريق المعتمد عند العلماء لمعرفة سبب النزول. نطرح سؤالا: ما هو الطريق المعتمد عند العلماء لمعرفة سبب النزول؟ الإجابة على هذا السؤال: الطريق المعتمد عند العلماء لمعرفة سبب النزول في القرآن الكريم هو أن العلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي، بل يكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب الكريم إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. وهذا هو نهج علماء السلف، فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، وهو يعني الصحابة. وإذا كان هذا قول ابن سيرين من أعلام علماء التابعين تحريا للرواية ودقة في النقل، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة. ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول. وذهب الإمام السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، واعتضد بمرسل آخر. وقد أخذ الواحدي على علماء عصره تساهلهم في رواية سبب النزول، ورماهم بالإفك والكذب، وحذرهم من الوعيد الشديد، حيث يقول: أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا، ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. إذن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يتضح أن الطريق لمعرفة سبب النزول هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وكبار التابعين الذين أخذوا على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أجمع التابعون على أن هذا هو سبب النزول. المحور الثالث، أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، وهو صيغ سبب النزول. والسؤال الذي يطرح نفسه: وضح صيغ سبب النزول. صيغ سبب النزول من الصيغ أن تكون نصا صريحا في السببية، وإما أن تكون محتملة. فتكون صيغة سبب النزول نصا صريحا في السببية إذا قال الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا، أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال، كما إذا قال: حدث كذا، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية. فهاتان صيغتان صريحتان في السببية، سيأتي لهما أمثلة. وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي: نزلت هذه الآية في كذا. فذلك يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أنه داخل في معنى الآية. وكذلك إذا قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا، فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب. فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها كذلك. ومثال الصيغة الأولى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، في إتيان النساء في أدبارهن. ومثال الصيغة الثانية ما روي عن عبد الله بن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، وكان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله الأنصاري استرعى للزبير حقه في صريح الحكم، أي أن الرسول في البداية كان أحدث صلحا بين الزبير وبين الأنصاري، وكان في هذا الصلح سعة. فلما قام الأنصاري يقول: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدها حكم بينهما بالحكم الشرعي. فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن تيمية: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وقال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، ننتقل الآن إلى المحور الرابع، وهو بعنوان فوائد معرفة سبب النزول في القرآن الكريم. والسؤال الذي يطرح نفسه: أذكر مع التمثيل فوائد معرفة سبب النزول في القرآن الكريم. وللإجابة على هذا السؤال نقول: فوائد معرفة سبب النزول في القرآن الكريم. لمعرفة سبب النزول في القرآن الكريم فوائد، أهمها بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام، وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. ب: تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهي مسألة خلافية ليس مجالها هنا. وقد يمثل لهذا بقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سورة آل عمران الآية 188. فقد روي أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. جيم: إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه، فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته، ولا يصح إخراجها، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظني، وهذا هو ما عليه الجمهور. وقد يمثل لهذا بقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإن هذه الآيات نزلت في عائشة خاصة أو فيها وفي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات، الآية نزلت في عائشة خاصة، وعن ابن عباس في هذه الآية أيضا، هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف، وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا توبة له، لأنه دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي. دال: ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن وكشف الغموض الذي يكشف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن أمثلة ذلك ما أشكل على مروان بن الحكم في فهم الآية الآنفة الذكر: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، حتى أورد له ابن عباس سبب النزول. ومثله آية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن ظاهر لفظ الآية، عزيز الطالب عزيزتي الطالبة، فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض، لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب، وذهب بعضهم إلى هذا تمسكا بالظاهر. وقد ردت عائشة رضي الله عنها على عروة بن الزبير في فهمه ذلك بما ورد في سبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية، حيث كان على الصفا أساف وعلى المروى نائلة وهما صنمان، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. عن عائشة رضي الله عنها، عن الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين أجمعين، أن عروة قال لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالت عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين: ثم قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهما. ها، ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية: حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل، كالذي ذكر في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فقد أراد معاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن يستخلف يزيد، وكتب إلى مروان عامله على المدينة بذلك، فجمع الناس وخطبهم ودعاهم إلى بيعة يزيد، فأبى عبد الرحمن بن أبي بكر أن يبايع، فأراده مروان بسوء لولا أن دخل بيت عائشة، وقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فردت عليه عائشة رضي الله عنها وبينت له سبب نزولها، أن يوسف بن ماهق قال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا أنزل فيه: والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. وفي بعض الروايات إن مروان لما طلب البيع ليزيد قال: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه: والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الخامس: تعدد الروايات في سبب النزول. قد تتعدد الروايات في سبب النزول، عند اختلاف الروايات في سبب النزول للآية الواحدة كيف يتم التعامل مع ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: قد تتعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة، وفي مثل هذه الحالة يكون موقف المفسر منها على النحو الآتي: ألف، إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة، مثل: نزلت هذه الآية في كذا، أو أحسبها نزلت في كذا، فلا منافاة بينها، إذ المراد التفسير وبيان أن ذلك داخل في الآية ومستفاد منها، وليس المراد ذكر سبب النزول للآية. إلا إن قامت قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية. ب إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله نزلت في كذا وصرح آخر بذكر سبب مخالف فالمعتمد ما هو نص في السببية وتحمل الأخرى على دخولها في أحكام الآية. ومثال ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فقال ابن عمر أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية، وقد جاء التصريح بذكر سبب يخالفه وهو المعتمد عند أهل العلم. عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فرواية جابر وكلام جابر هو المعتمد لأن كلامه نقل صريح وهو نص في السبب، أما كلام ابن عمر فليس بنص فيحمل على أنه فهم أو استنباط وتفسير. ومن هنا يتضح لنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أنه يحرم على الرجل أن يأتي المرأة في دبرها لقوله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، ولقوله في حديث آخر صلى الله عليه وسلم عندما سئل من قبل أحد الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الحيضة والدبر. جيم وإذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية وكان إسناد أحدها صحيحا دون غيره فالمعتمد الرواية الصحيحة، مثل ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك لم يقربك ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والجرو هو الكلب الصغير، فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني، فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فأخرجت الجروة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فقال يا خولة دثريني، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيحين. دال فإذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح قدمت الرواية الراجحة. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش، والرواية الأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة، وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة ثم لما عليه الأمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول وترجيحه على ما صح في غيره. وقد اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره، فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، واستند في ذلك إلى أن سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مكية بالاتفاق. وكون السورة مكية لا ينفي أن تكون آية منها أو أكثر مدنية. وما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين يدل على أن هذه الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مدنية. فالوجه الذي يختار هنا من ترجيح رواية ابن مسعود على رواية الترمذي عن ابن عباس أولى من حمل الآية على تعدد النزول وتكرره. ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن سؤال، فإن تكرار السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب نفسه مرة أخرى، بل يقتضي أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي نزل عليه من قبل. ها، إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينها إن أمكن، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينها، كآيات اللعان في قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنها نزلت في هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع؟ فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولا، وصادف مجيء عويمر كذلك، فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتيهما. قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب، بمعنى أنه قد يتعدد سبب النزول في حل قضية ما حدثت لشخص ما هنا وحدثت لشخص ما هناك كما في آيات اللعان. واو إن لم يكن الجمع بين الروايات لسبب النزول لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره، ومثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأخرج الترمذي عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر، فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فجمع بين هذه الروايات بتعدد النزول، أي أنه قد يتعدد النزول. ومن أمثلته كذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فقال: لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا يدل على نزولها يوم أحد. وجاء في رواية أخرى أنها نزلت يوم فتح مكة والسورة مكية، فجمع بين ذلك بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة، ثم بأحد، ثم يوم الفتح، ولا مانع من ذلك لما في ذلك من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته. قال الزركشي في البرهان: وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه، كما قيل في الفاتحة: نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، هذا ما يذكره علماء الفن في تعدد النزول وتكرره. والروايات المتعددة في سبب النزول، والخلاصة أننا تحدثنا في هذه المحاضرة عن 5 محاور. المحور الأولى: تم التحدث عن تعريف سبب النزول في القرآن الكريم. المحور الثاني: تحدثنا عن الطريق المعتمد عند العلماء لمعرفة سبب النزول. المحور الثالث: تحدثنا عن صياغ سبب النزول. المحور الرابع تحدثنا عن فوائد معرفة سبب النزول. المحور الخامس تحدثنا عن تعدد الروايات في سبب النزول. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا السؤال هو: أذكر أسباب النزول الصحيحة في كل من سورة البقرة وآل عمران والنساء. وفي الأخير أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.